الرابعة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. انطلاق مناورات ذو الفقار للجيش الإيراني جنوبي البلاد بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية. السلطات العراقية تفتح تحقيقا عالي المستوى في ملابسات محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي. ومقاومون فلسطينيون يطلقون الرصاص باتجاه حاجز عسكري صهيوني شمال مدينة جنين بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انطلقت صباح اليوم مناورات ذو الفقار للجيش الإيراني جنوبي البلاد بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي بالجيش. أعلن ذلك القائد الميداني للمناورات الأدميرال حبيب الله سياري، وقال إن العديد من الغواصات والطائرات المسيرة ستشارك في هذه المناورات، وأضاف أنه سيجري اختبار عدة صواريخ بحرية، بينها غدير بمدى 300 كيلومتر والنصر بمدى 200 كيلومتر وكروز وتوربيد والفجر لجانب عملية زرع الألغام البحرية. ولفت سياري إلى أن رسالة المناورات تتمثل أولا برفع الجهوزية العسكرية في مواجهة التهديدات المحتملة، وثانيا تأكيد إمكانية توفير أمن المنطقة عبر دولها. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أعداء الجمهورية الإسلامية من اختبار القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أنها سترد بحزم على التهديدات المعادية وعلى جميع المستويات. وقال اللواء غلام علي رشيد أن القوات الإيرانية المسلحة على استعداد دائم للمواجهة استراتيجية وعمليات وتكتيكات الأعداء بغية الحفاظ على الاستقرار الأمني لإيران وسلامة أراضيها. وأضاف اللواء رشيد: لقد تعلمنا مقومات القوة وكيفية توظيفها من خلال تجارب الأزمات والحرب، مجددا التأكيد على الأعداء بتجنب التعرض لاختبار إرادة وقوة جيش إيران وحرس ثورتها. كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لواء يحيى رسول اليوم أن السلطات العراقية فتحت تحقيقا لمعرفة المكان الذي انطلقت منه الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجرا بالمنطقة الخضراء وألحقت أضرارا دون وقوع إصابات. كما أكدت وزارة الداخلية العراقية أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيرة وصفة عملية الاستهداف بالعمل الإرهابي. ومن جهته اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق، مضيفا أنه يستوجب وحدة الموقف في مجابهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز التفاصيل من خلال التقرير التالي.
نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الأحد إصابة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالهجوم الذي استهدف منزله بواسطة طائرة مسيرة مفخخة. كما أكد الكاظمي بأول ظهور إعلامي له بعد الحادثة سلامته ومن يعمل معه، ودعا إلى حوار هادئ لحل المشاكل في البلاد. وكانت قنوات سعودية ذكرت أن رئيس الوزراء أصيب وخمسة من حمايته بالهجوم، وطالبت القوى السياسية والأطراف العراقية باللجوء إلى لغة الحوار وعدم استخدام العنف في حل المشاكل، وذلك على خلفية استهداف منزل الكاظمي بقصف جوي فجر اليوم الأحد. وأدان الزعيم الكردي مسعود البرزاني الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي فيما قال رئيس الجمهورية المنتهي ولايته برهم صالح إن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء تجاوز خطير، ولا يمكن القبول بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري. وفي وقت دعا فيه رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى معالجة حكيمة للأمور ومنح العقلاء من السياسيين فرصة معالجة الأمور بعيدا عن ردود الأفعال المتشنجة، عد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي العملية محاولة لخلط الأوراق وربطها بالتظاهرات والاعتصامات المستمرة أمام أبواب المنطقة الخضراء. وخلال الساعات الماضية توالت ردود الفعل الدولية والعربية المنددة بمحاولة الاغتيال، حيث أعربت كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي وأمريكا وإيران وتركيا ومصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن ولبنان والكويت عن استنكارها وتنديدها بأشد العبارات بمحاولة الاستهداف الفاشلة، مطالبة جميع القوى السياسية في العراق بنبذ العنف والدعوة للتهدئة. على صعيد ثاني، قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأحد تشكيل هيئة تحقيقية للتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات الرافضين لنتائج الانتخابات يوم الجمعة. وقال إعلام القضاء أن الهيئة بعضوية رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ونائبه وقاضي محكمة التحقيق المركزية وممثل الادعاء العام، ودعت الهيئة المتضررين من هذه الأحداث أو من لديه معلومات تفيد التحقيق التوجه إلى محكمة استئناف الرصافة لتقديم ما لديهم من شكاوى ومعلومات تتعلق بتلك الحادثة. ربما يشكل الكشف عن المتورطين بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ومن أصدر الأوامر لهم الخطوة الأولى لكشف اللاعبين بدماء العراقيين لتحقيق أغراضهم الخبيثة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
دانت أمريكا بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي باعتبرته عملا إرهابيا موجها إلى قلب العراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف المحاولة بالآثمة وقال إنه تابع الحدث بقلق بالغ، فيما أدانتها الخارجية المصرية بأشد العبارات. بدوره اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون الاغتيال استهدافا ليس لشخص الكاظمي وحسب، وإنما لاستقرار العراق والجهود المبذول لتعزيز وحدته الوطنية. وأجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالا بالكاظمي هنأه على سلامته. كما دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة البغداد. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من احتمال وقوف جهات أجنبية وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، واعتبرها فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في مراكز الفكر الأجنبية. وكتب علي شمخاني في تغريدة له أن تلك المراكز لم تجلب للشعب العراقي المظلوم سوى انعدام الأمن والفتن وعدم الاستقرار عبر إيجاد ودعم الجماعات الإرهابية. من جهتهم متوقع المراقبون أن تكون المحاولة من صنع جهات تسعى إلى استغلال الوضع الراهن والركوب على موجة الاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية. اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي محاولة لخلط الأوراق، لافتا إلى أنها جاءت بعد يوم واحد على جريمة قتل المتظاهرين وحرق خيامهم. ودعا الشيخ قيس الخزعلي للتحقق من الحادث بواسطة لجنة فنية متخصصة وموثوقة. وسبق الخزعلي أن حذر قبل أيام قليلة من نية أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية بقصف المنطقة الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل المقاومة. أطلق مقاومون فلسطينيون النار باتجاه حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال مدينة جنين بالضفة الغربية، وعقب ذلك انتشرت القوات الصهيونية على شارع الناصرة وبدأت بتفتيش للدفئات الزراعية القريبة بحثا عن المقاومين، فيما اعتقلت 3 فلسطينيين من قرية الدير أبو ضعيف. ومن جهة أخرى أصيب شابان فلسطينيان أحدهما جرحه خطير خلال مواجهات بمدينة البيرة لدى اقتحام قوات الاحتلال المدينة تحت وابل من القنابل الغازية والرصاص المطاطي. وعلى الجنوب من نابلس اشتبك أهالي بلدة بورين مع جماعة كبيرة من المستوطنين مما أدى لإصابة عدد من الأهالي. ختام هذه النشرة، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. بعد لقائي بكم هذا نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:16، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 لسلامتك عند 4:50، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 وعلى مدى 10. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 5:10، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:18، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 5:22. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليه عند 5:26، ومن ثم نقدم إليكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام عند 5:46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تسمعون إليها عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 6:15. مكارم الأخلاق تسمعون إليها عند 6:43، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأحبة، نتمنى أن تدعوا جميعا لكل الناس بالصحة والسلامة دائما.
نعم يا أصدقائنا، لأن كنز لا يقدر بثمن،
ويكون ذلك بشكر الله دائما.
أكيد، فالبعض قد حرم منها، مثلا كالأشخاص المعاقين الذين لا يقدرون على السير جيدا، أو
فقدوا حاسة من حواسهم كالسمع أو البصر أو حتى السير.
أخبرونا يا أحبائنا، كيف تتعاملون معهم وما هو واجبنا تجاههم؟
أحب أحبائنا، نبدأ أولى فقرات برنامجنا بقصة اليوم، وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع احترام المعوقين.
نعم يا حنان، كثير من الأصدقاء يتعرضون في يوم من الأيام إلى حادث، وهذا الحادث يمكن أن يصيب القدم ويمكن أن يصيب اليد، فلا يستطيع في هذه الحالة المعوق أن يتحرك.
ولذلك ماذا علينا يا أحبائنا أن نفعله لهم؟
يجب علينا يا أصدقاء مساعدة المعوقين.
وقصة هذا اليوم ستكون عن هذا الموضوع، فهيا لنستمع إليها.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ حسنا، تعالوا لنتابع قصة اليوم. كان يا ما كان هناك 4 أصدقاء يلعبون في الغابة وهم سعداء وفرحين جدا. هل تعلمون من هم الأصدقاء الذين كانوا يلعبون في الغابة؟ نعم، إنهم الضفدع والقنفذ والبطة وأرنوبة. تعالوا معنا لنستمع إلى ما جرى لهؤلاء الأصدقاء.
هيا يا قنفذ، هيا حاول أن تغطس في الماء مثلي.
قلت لك يا ضفدوع، قنفذ لا يستطيع أن يرمي نفسه في الماء مثلك أو مثلي.
لا تخف يا قنفذ، لو غرقت فسوف أنقذك أنا. هيا.
قلت لك يا ضفدوع اتركني لأني أخاف من الماء.
إلى متى تبقى تخاف من الماء؟
اتركه وشأنه يا ضفدوع.
يا بطة، يا بطة تعالي نلعب لعبة أخرى.
حسنا، سوف نلعب لعبة أفضل من لعبة القفز إلى الماء.
وماذا تريدان أن تلعبا؟
لا أعرف، قنفذ من سيقول لنا؟
أعتقد أن لعبة التدحرج من الأعلى إلى الأسفل ستكون لعبة جميلة. ماذا تقولون؟
كواك، التدحرج من أعلى إلى أسفل، حقا إنها لعبة جميلة.
ما رأيك يا ضفدوع؟
ولكنها ستكون لعبة خطرة تقريبا، أليس كذلك؟
كلا، لا توجد خطورة أبدا. هيا لنبدأ اللعب معا. هيا.
السلام عليكم.
أرنوب. وعليك السلام.
كيف حالكم؟ ماذا تفعلون؟
كنا على وشك أن نبدأ بلعبة التدحرج معا.
فعلا إنها لعبة ممتعة.
وهل ستشاركنا يا أرنوب؟
من؟ أنا؟ كيف ألعب معكم؟ وأنا كما تراني أعاني من العواقب في قدمي منذ سنين.
أنا أعتذر، لقد نسيت.
لا بأس يا ضفدوع، لا بأس.
كواك، أنا أقترح أن نلعب لعبة يستطيع أرنوب أن يشاركنا بها.
وما هي هذه اللعبة يا بطة؟
أنا أيضا لا أعرف بالضبط، ولكن لو طلب أرنوب لعبة معينة فنحن سنكون مستعدين.
أنا أشعر بالخجل والحرج منكم يا أصدقاء.
يا أرنوب، أنت صديقنا، وما دمت تعاني من العوق في قدمك فيجب أن نحترم رأيك ونلعب اللعبة التي تحبها وتفضلها أنت.
شكرا لكم كثيرا يا أصدقائي.
قل لنا يا أرنوب، ما هي اللعبة التي تحب أن تلعبها؟
أنتم تعرفون أنني أحب لعبة كرة القدم كثيرا.
هذا صحيح.
وأنا
أيضا
أحب لعبة كرة القدم.
ولكن كيف ستلعب معنا لعبة كرة القدم يا أرنوب؟
سوف نلعب كرة القدم ونحن جالسون.
جالسون؟ وكيف؟
سنكون فريقين، كل فريق اثنان.
أنا سأكون معك يا أرنوب.
بل أنا.
لا، أنا ما سيكون مع أرنوب في نفس الوقت.
يا أصدقائي، سوف نكون فريقين اثنين. الأول سيكون فريق بطة وقنفذ،
والفريق الثاني سيكون فريق أرنوب وأنا.
نعم، وسنلعب مثل لعبة كرة القدم بالضبط، ولكن ونحن جالسون.
فكرة جيدة.
نعم فكرة جيدة.
هيا هيا بنا لنلعب هذه اللعبة.
هيا بنا يا أصدقاء. هيا.
أحبائي، وراح الأصدقاء الأربعة يلعبون وهم فرحون جدا وسعيدون، والسبب طبعا يا أعزائي الحلوين يعود لحبهم لصديقهم أرنوب، لأنه كان معوقا لا يستطيع أن يتحرك أو يلعب أي لعبة، ولذلك فقد وافق الأصدقاء الثلاثة على أن يلعبوا اللعبة التي اقترحها أرنوب لكي لا يسقط مثلا أو يتعرض للأذى.
شكرا 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 لكم يا أصدقائي، أنا فعلا سعيد منكم كثيرا، أشكركم.
وماذا تريد أن تلعب الآن؟
لا أعتقد أن أرنوب سوف يوافق أن يلعب معنا مرة أخرى.
هذا صحيح، لأني أشعر بالتعب قليلا، ولذلك يجب أن أعود إلى البيت يا أصدقاء.
يا أرنوب،
نعم،
لو كنت بحاجة إلى مساعدة حتى تصل بيتك فنحن مساعدون.
لا لا لا، شكرا شكرا لكم وشكرا لك يا بطة، سوف أعود لوحدي.
ولكنك لعبت كثيرا وتشعر بالتعب الآن.
هيا يا أصدقاء. هيا نحمل أرنوب ونذهب به إلى بيته.
لا 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 لا، شكرا لكم، أرجوكم شكرا لكم.
لا تحاولوا أن تستمعوا إلى كلامي، هيا لنحمل.
شكرا لكم.
سوف نحملك يا أرنوب حتى نصل بك إلى باب البيت.
لا أرجوكم يا أصدقاء، هذا كثير علي.
ليس كثيرا يا أرنوب، لأنك تستحق وأنت صديقنا.
نحن نحبك يا أرنوب.
كلنا نحبك يا أرنوب.
هيا بنا إذن، ماذا تنتظرون؟ هيا بنا يا أصدقاء.
واحد اثنان ثلاثة.
وهكذا يا أحباء الحلوين، كان الأصدقاء الأربعة يحبون بعضهم البعض ولا يتفاخروا على بعضهم البعض، ولذلك لم يكن أرنوب يشعر أنه معوق أبدا، لأن أصدقاء دائما يساعدوه ويساندوه، وهو أيضا يحبهم كثيرا ويحترمهم. أحبائي الحلوين، حاولوا دائما أن تساعدوا المعوقين قدر ما تستطيعون، فسوف يرضى الله عنكم ويرضى رسوله. أحبائي، نرجو بأن قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو
أتمنيت يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
عبرت الطريق فإذ بي أرى كبيرا على السير لا يقدر، عبرت الطريق فإذ بي أرى كبيرا على السير لا يقدر، فجئت إليه أمد يدي وقلت معا يا أبي نعبر. فمال إلي بوجه سعيد يردد حمدا ولي يشكر، فقلت كفاك ثناء ففعلي إليك صغير ولا يذكر. فمال إلي بوجه سعيد يردد حمدا ولي يشكر، فقلت كفاك ثناء ففعلي إليك صغير ولا يذكر، لأنك أنت الكبير فحق علي أنا الولد الأصغر، وأنت لنا قدوة يا أبي، أنت لنا قدوة يا أبي، وفضلك دوما هو الأكبر.
من الأمور المهمة يا أعزائنا أننا عندما نشاهد شخصا معاقا كالذي يتحرك بصعوبة أو بمساعدة الكرسي المدولب ويريد أن يقطع الشارع، علينا أن نقوم بمساعدته.
نعم يا أصدقائنا، هذا نوع من الشكر لله، لأننا عندها نشعر بالنعمة التي نحن فيها.
وكذلك الأمر يا جنان لجميع الأشخاص المعاقين، يجب ألا نتردد بمساعدتهم، ونتذكر دائما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس.
نعم يا أصدقائنا، ولا تنسوا قول الله سبحانه وتعالى حينما يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن نحن في هكذا مواقف يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى لكي يعطينا الصحة والعافية أكثر وأكثر إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا مشكات حسين من العراق. الأشخاص المعاقين هم من ضمن المجتمع، ولكنهم قد تعرضوا إلى حادث، لذا علينا أن نعاملهم بمعاملة طبيعية حسنة، وأن نقدم لهم المساعدة، وأن نشعرهم بأننا نساعدهم من باب الشفقة عليهم. ننصح الأطفال الذين يضحكون عندما يشاهدون شخص معاق بعدم جرح مشاعره والاستهزاء به، لأن هذا الأسلوب غير أخلاقي، لأنه أصبح بهذه الحالة بسبب القدر، وأنه قد يكون معاق جسديا ولكنه يملك مشاعر واستهزاء به. قد يتعب حالته النفسية ويزيدها سوءا. كذلك لا يجوز الابتعاد عن الأطفال المعاقين، بل يجب أن نعاملهم كما نعامل الأطفال الأصحاء، وبالإمكان أن نعتبرهم من أعز الأصدقاء. وشكرا لكم.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. تعلمون يا أحبة أنا، هناك بعض الأصدقاء عندما يشاهدون شخصا معاقا أو يعاني من مشكلة ما في طريقة كلامه أو حركته، يقومون بالضحك أو محاولة تقليده. هذا لا يجوز أبدا يا أصدقاء، لا يجوز أبدا أبدا أبدا،
يا له من عمل سيء.
بالتأكيد، على العكس يا أحبائنا، علينا أن نقول شكرا لله الذي عافاني مما ابتلاه به.
وهذا الشخص المعاق هو أخ لكم، فاحترموه وساعدوه، طبعا إذا أراد المساعدة.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الأم: هل معلمتك مسرورة منك يا ولدي؟ فأجاب الابن:
طبعا يا أمي، وتحبني كثيرا لدرجة أنها قالت لي أنا الوحيد الذي سأبقى معها حتى العام القادم.
قال الأستاذ: هيا يا بني، حول الجملة التالية إلى الزمن الماضي، يأكل أبي التفاحة. فأجاب الطالب: إنها سهلة جدا، فالجملة تصبح أكل جدي التفاحة.
أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، أيها الطيبين، الإعاقة هي امتحان للشخص نفسه، ولنا امتحان عن مدى صبر وتحمل المعاق لإعاقته، وامتحان لنا بأن هل نقوم بمساعدته ونعرف قدر النعمة التي نعيش فيها أم لا.
إذن فاسعوا يا أحبائنا أن تنجحوا دائما في هذا الامتحان، ويبقى أن نخبركم أن هناك الكثير من المخترعين والأدباء العظماء كانوا معاقين، لذلك فلنتعلم من صبرهم ونعطيهم المحبة. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن حجم عينيكم الآن هو نفسه حجم عينيكم عند الولادة؟
هل تعلمون أن أول دولة عرفت جهاز التلفاز هي الولايات المتحدة الأمريكية؟
هل تعلمون يا أحبائي أن العالم المسلم أبا بكر الرازي هو أول من استطاع التمييز بين الأمراض المتشابهة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، في يوم من الأيام جلست الأم ذات مساء تساعد أبنائها في مراجعة دروسهم، وأعطت طفلها الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الباقين.
نعم يا أصدقائنا، تذكرت فجأة أنها، يا إلهي، لم تحضر طعام العشاء لوالد زوجها المسن الذي يعيش معهم في غرفة خارج المبنى، وكانت تقوم بخدمته ما أمكنها ذلك، والزوج راض بما تؤديه من خدمة لوالده والذي كان لا يترك غرفته لضعف صحته. أسرعت الأم بالطعام إلى والد زوجها وسألته إن كان بحاجة لأي خدمات أخرى، ثم انصرفت عنه.
عندما عادت إلى ما كانت عليه مع أبنائها، لاحظت أن طفلها الصغير يقوم برسم دوائر ومربعات ويضع فيها رموزا، فسألته ما الذي ترسمه؟ أجابها بكل براءة: إني أرسم بيتي الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج. أسعد الأم رد ابنها الصغير فقالت: وأين ستنام؟ فأخذ الطفل يريها كل مربع ويقول: هذه غرفة النوم، وهذا المطبخ، وهذه غرفة لاستقبال الضيوف، وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت.
نعم يا أصدقائنا، لكن ترك مربعا منعزلا خارج الإطار الذي رسمه، وكان يضم جميع الغرف. فتعجبت الأم وقالت له: ولماذا هذه الغرفة خارج البيت يا ولدي، منعزلة عن باقي الغرف؟ أجاب الولد: إنها لك يا أمي، سأضعك فيها تعيشين كما يعيش جدي الكبير. صعقت الأم لما قاله وليدها
وقالت: هل سأكون وحيدة خارج البيت دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله وآنسوا بكلامهم ومرحهم ولعبهم عندما أعجز عن الحركة؟ ومن سأكلم حينها؟ وهل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربعة جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتا؟
نعم يا أصدقاء، بعد هذا التفكير أسرعت ونقلت وبسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف، والتي عادة ما تكون أجمل الغرف وأكثرها صدارة في الموقع، وأحضرت والد زوجها ونقلت الأثاث المخصص للضيوف إلى غرفة الجد.
وما إن عاد الزوج من الخارج تفاجأ بما رأى وتعجب كثيرا، فسألها: ما الداعي لهذا التغيير؟ أجابته والدموع تترقرق في عينيها: إني أختار أجمل الغرف التي سنعيش بها أنا وأنت إذا أعطانا الله عمرا وعجزنا عن الحركة، وليبقى الضيوف في غرفة خارج البيت. ففهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليهم ويبتسم بعين راضية.
أصدقائنا، إذا أردتم أن تعرفوا نعمة الله عليكم، أغلقوا أعينكم، وعندها ستعرفون ما مقدار نعمة البصر.
جربوا يا أصدقائنا ساعة واحدة من دون فتح عيونكم.
لذلك دعونا نكون العيون للأشخاص المكفوفين والأطراف للأشخاص غير القادرين على الحركة، فنحن إخوة يا أحبتي.
نعم يا أحبتنا ويا أصدقائنا، لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا أن ندعو لكم ولجميع الأطفال بالصحة والسلامة
إن شاء الله يا أصدقاء. وشكرا لكم لأنكم تابعتم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى يتجدد الموعد في لقاء قادم، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
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 إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبده،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه، كل من يرجى سواه فقره باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
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 وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه، كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الضجيج عدو السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للأخوة والأخوات في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب التطور التكنولوجي خلال العقود القليلة الماضية ظهور مصادر متنوعة للضوضاء رافقت الإنسان أينما حل، وأصبح الضجيج بأنواعه يؤثر على الأفراد سواء من الناحية النفسية أو الصحية أو العقلية على المدى القريب أو البعيد. فما هي تلك الأضرار الصحية التي تسببها الأصوات المرتفعة؟ أهلا بكم من جديد. يقول الدكتور فيليب تولو أستاذ علم النفس بجامعة ميونيخ بألمانيا الغربية إن الضجيج يخرب السمع خلال زمن يقصر أو يطول، لأن الصوت الشديد يخرب النهايات العصبية الخاصة بسمع الأصوات الشديدة. ففي المنازل مثلا يعاني الأفراد من نقص سمع خفيف ناجم عن الغسالة الكهربائية مثلا حتى 78 ديسيبل، وهناك نقص سمع متوسط ناجم عن المكيفات والمكانس الكهربائية وخلاط الطعام. فالتعرض المتكرر للضوضاء الشديدة أو المتوسطة على مدى فترة طويلة يؤذي النسيج اللين للأذن الداخلية ويدمر الخلايا والعصب، ولذلك يكثر الصداع وتضطرب أي وظيفة دماغية مثل تنظيم الحرارة والتنفس، وقد يتأذى القشر الدماغي بشدة ويرتفع الضغط والكوليسترول ويضطرب نظام القلب ويزداد إفراز هرمون الأدرينالين، لذلك تزداد نسبة الوفيات بالسكتات القلبية في أماكن الضجيج العالي في المدن الكبيرة وقرب المطارات الضخمة. أما الدكتور محمد الإمام محمود استشاري الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس فيقول إن نقص السمع المهني وإن كانت مدته تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ولكن لابد من الالتفات إلى أعراضه كالطنين في الأذن وتكرار الصداع، لأن الإهمال يحمل نتائج صحية ونفسية ضارة على الفرد، والوقاية تكون عبر تجنب الضجيج بأنواعه واستخدامه واقيات السمع ومصات الأصوات مع الابتعاد عن حفلات الغناء الصاخبة أو عالية الصوت، وأن قطنة بسيطة في الأذن تخفف شدة الصوت من 30 إلى 40 ديسيبل. أيها الكرام، ومن آثار الضوضاء على الصحة العامة بعيدا عن إتلاف السمع ارتفاع مسببات القلق والتوتر. أما الآثار الفسيولوجية فتشمل زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والاضطرابات المعوية، وجميعها تسبب تأثيرات سلبية على التواصل وراحة البال والسلوك والصداع وسرعة الغضب والعصبية والشعور بالتعب وقصور الكفاءة في العمل. وكذلك بعض التأثيرات المؤثرات السلبية على نمو الجنين في رحم الأم، وكما يرشدنا الأطباء أنه يمكن تقليل التعرض للضوضاء باختيار أنشطة ترفيهية هادئة بدلا من تلك التي تنطوي على صخب وضجيج. شكرا لكم وإلى اللقاء.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
إسلام يا دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا وغرها اللهو الذي همت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. تشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر. لبيك قلناها فهل ستصدق النذر. أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا. عذرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر. أما جرى من أمة أودى بها الذكر. عذرا على لبيك ولبيك تعتذر. وما جنى المذبوح إن إليه يعتذر.
في رده الإسلام أمسى
يشتكي يا أمتي عودي إلى إسلامك فالله بالقرآن قد بها بكِ